بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه إشارات تعين على تدبر الجزء 25 من كتاب الله تعالى، ونبدأ من سورة الشورى وفي الآية 19 منها: الله لطيف بعباده. أوصى ابن قدامة رحمه الله أحد إخوانه قائلاً: واعلم أن من هو في البحر على اللوح ليس بأحوج إلى الله وإلى لطفه ممن هو في بيته بين أهله وماله. فإذا حققت هذا في قلبك فاعتمد على الله اعتماد الغريق الذي لا يعلم له سبب نجاة غير الله. وفي الآية 20: من يؤثر دنياه على آخرته لم يجعل الله له نصيبا في الآخرة إلا النار، ولم يزدد بذلك من الدنيا شيئا إلا رزقا قد فرغ منه وقسم له. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وفي الآية 25: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. لما كانت التوبة من الأعمال العظيمة التي قد تكون كاملة وقد تكون ناقصة وقد تكون فاسدة إذا كان الغرض منها دنيويا، وكان محل ذلك القلب الذي لا يعلمه إلا الله، ختم الله هذه الآية بقوله: ويعلم ما تفعلون. وفي الآية 27: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فهي دليل على أن كثرة المال سبب لفساد الدين إلا من عصمه الله، فهو معصوم مخصوص بالكرامة، كما كان أغنياء الصحابة رضي الله عنهم، ومن لم يعصمه فكثرة المال له مهلك. وفي الآية نفسها قال قتادة رحمه الله: يقال خير الرزق ما لا يطغيك ولا يلهيك، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ثم في الآية 28: كم في القرآن من بشائر ومفاتح تفاؤل. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، فها هي الأرض تسقى بعد جدبها، فلننتظر بشائر عزة الأمة ونصرها، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، ولنتفاءل بعودة الغائب بعد طول عناء، ولا تيأسوا من روح الله، ولنؤمل خيرا في رفع البلاء، لا تقنطوا من رحمة الله مهما طال الزمن واستحكم البلاء. وفي الآية نفسها مناسبة ختمها بهذين الاسمين الكريمين الولي الحميد دون غيرهما، لمناسبتهما للإغاثة، لأن الولي يحسن إلى مواليه والحميد يعطي ما يحمد عليه. وفي الآية 30: مهما كثر الجدل حول صحة الأثر، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، ومهما تكلم في سنده فمعناه صحيح قطعا. ألم تتدبر قول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وفي الآية نفسها أيضا قيل لأبي سليمان الداراني: ما بال العقلاء أزالوا اللوم عمن أساءهم؟ قال: إنهم علموا أن الله إنما ابتلاهم بذنوبهم. ثم قرأ هذه الآية: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ثم في الآية 38 قال الحسن رحمه الله تعالى: ما تشاور قوم قط إلا هدوا وأرشد أمرهم، ثم تلا وأمرهم شورى بينهم. وفي الآية نفسها: كثير منا إذا قرأ هذه الآية لا يكاد ينصرف ذهنه إلا إلى المجال العسكري أو السياسي. إن الشورى أسلوب حياة ينبغي أن يمارس في الأسرة والعمل وفي جميع المجالات. ثم في الآية 39: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فمدحهم بقوتهم على الانتصار لنفوسهم وتقاضيهم منها ذلك، حتى إذا قدروا على من بغى عليهم وتمكنوا من استيفاء ما لهم عليه ندبهم إلى الخلق الشريف من العفو والصفح. فقال في الآية التي بعدها: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فذكر المقامات الثلاث: العدل وأباحه، والفضل وندب إليه، والظلم وحرمه. ثم في الآية نفسها: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال العز بن عبد السلام: مدحهم بالانتصار لأنهم لم يزيدوا عليه، إذ لو زادوا عليه لكان تعديا ولم يكن انتصارا. ثم في الآية 40: كان الحسن البصري يدعو ذات ليلة: اللهم اعف عمن ظلمني، فأكثر في ذلك. فقال له رجل: يا أبا سعيد، لقد سمعتك الليلة تدعو لمن ظلمك حتى تمنيت أن أكون في من ظلمك، فما دعاك إلى ذلك؟ قال: قوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم في الآية 41: المظلوم وإن كان مأذونا له في دفع الظلم عنه، بقوله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فذلك مشروط بشرطين: أحدهما القدرة على ذلك، والثاني ألا يعتدي. فإذا كان عاجزا أو كان الانتصار يفضي إلى عدوان زائد لم يجز. ثم في الآية 42: كتب عمر إلى عامر له: أما بعد، فلتجف يداك من دماء المسلمين، وبطنك من أموالهم، ولسانك عن أعراضهم، فإذا فعلت ذلك فليس عليك سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. ثم في الآية 43: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. العفو من أعظم وسائل التربية للنفس وإعدادها، والعفو تهيئة للقيادة. فالذي لا يستطيع أن يقود نفسه بالحلم والعفو والتجاوز، كيف سيستطيع أن يقود غيره؟ فلو التزمنا العفو لوجدنا من الخير ما لا يخطر على بال. ثم في الآية 49: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. تأمل، بدأ بذكر الإناث، فقدم ما كانت تؤخره الجاهلية من أمر البنات حتى كانوا يئدوهن، أي هذا النوع المؤخر عندكم هو مقدم عندي في الذكر. وتأمل كيف نكر سبحانه الإناث وعرف الذكور، فجبر نقص الأنوثة بالتقديم، وجبر نقص التأخير بالتعريف، فإن التعريف تنويه. ثم في هذه الآية نفسها: قدمت الأنثى في العطية من الله، وحق لها أن تفتخر بهذا التكريم، فمن رزق البنات فعليه أن يشكر الله تعالى لأنه سمى ذلك هبة. وفي هذا رد على أولئك الجاهلين الذين ينتقصون من حق الأنثى وينزعجون عندما يبشر أحدهم بها. ثم في الآية 52: لا يموت قلب خالطت نبضه آيات القرآن، كما أنه لا حياة لقلب خلي منها، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وفي قوله أيضا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. ثم سورة الزخرف، وفي الآية 33: تدبر الكلام إنما ينتفع به إذا فهم. قال الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فمن عرف الخير والشر فلم يتبع الخير ويحذر الشر لم يكن عاقلا، ولهذا لا يعد عاقلا إلا من فعل ما ينفعه واجتنب ما يضره. ثم في الآية 13 و14: لما ذكر الله تعالى نعمته على العباد بتيسير الركوب للأنعام والفلك، قال: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فذكر فيها أركان الشكر: الاعتراف والتذكر لنعمة الله، والتحدث بها والثناء على الله بها، والاستعانة بها على عبادته. وفي الآيتين أيضا: لما كان الركوب مباشرة أمر خطر واتصالا بسبب من أسباب التلف، كان من حق الراكب ألا ينسى أنه منقلب إلى الله غير منفلت من قضائه، ولا يدع ذكر ذلك بقلبه ولسانه حتى يكون مستعدا للقاء الله تعالى بإصلاحه من نفسه. فالعجب كل العجب ممن يتعاطى معاصي الله وهو في الجو بين السماء والأرض. ثم في الآية 27: قال إبراهيم عليه السلام: إلا الذي فطرني، ولم يقل إلا الله، لفائدتين: الإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة، لأنه كما أنه منفرد بالخلق فيجب أن ينفرد بالعبادة، والثانية الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام، لأنها لم تفطركم حتى تعبدوها، وهذه من البلاغة التامة في تعبير إبراهيم عليه السلام. وفي الآية 32 قال حاتم الأصم: رأيت الناس يذم بعضهم بعضا ويغتاب بعضهم بعضا، فوجدت أصل ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم، فتأملت في قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فعلمت أن القسمة كانت من الله في الأزل، فما حسدت أحدا ورضيت بقسمة الله تعالى. وفي الآية 36 قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ليس من مثل من أمثال العرب إلا وأصله في كتاب الله تعالى. فقيل له: فأين قول الناس أعط أخاك تمرة فإن أبى فجمرة؟ فقال في قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وفي الآية 43 فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. إذا كان هذا أمرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالاستمساك بالحق، وهو المؤيد بالوحي وبالآيات المضمون له أعلى المقامات، فكيف بمن ليس له مؤيدات ولا ضمانات وقد احتوشته الشبهات والشهوات؟ وفي الآية 51 لما افتخر فرعون بقوله: وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، عذب بما افتخر به فأغرق في البحر. وعاد عذبت بألطف الأشياء وهي الريح لما تعالت بقوتها وقالت: من أشد منا قوة. وفي الآية 67 الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. استكثروا من الأصدقاء المؤمنين، فإن الرجل منهم يشفع في قريبه وصديقه، فإذا رأى الكفار ذلك قالوا: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ثم في سورة الدخان وفي الآية 33 إنا أنزلناه في ليلة مباركة. تدبر كيف جمع الله في ليلة القدر أنواع البركات، فالقرآن مبارك ونزل في ليلة مباركة وفي شهر مبارك ومكان مبارك، ونزل به أكثر الملائكة بركة على أكثر البشر بركة، وواهب البركات كلها هو الله جل جلاله، فحري بالمؤمن أن يجتهد لعله يدرك بركة هذه الليلة فينعم ببركتها في الدنيا والبرزخ والآخرة. ثم في الآية التالية فيها يفرق كل أمر حكيم. قال رجل للحسن: أرأيت ليلة القدر في كل رمضان هي؟ قال: نعم والله الذي لا إله إلا هو، إنها لفي كل رمضان، وإنها لليلة القدر يفرق فيها كل أمر حكيم، فيها يقضي الله تعالى كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها. وذكر عن ابن عباس أنه قال: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال: يحج فلان ويحج فلان. وفي الآية 29 فما بكت عليهم السماء والأرض. قال سعيد بن جبير: لم تبك عليهم السماء لأنهم لم يكونوا يرفع لهم فيها عمل صالح، ولم تبك عليهم الأرض لأنهم لم يكونوا يعملون فيها بعمل صالح. ثم في سورة الجاثية وفي الآية 5 وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. ألا إن العاقل حقا إذا شاهد قدرة الله تعالى في تصريف هذه الرياح وتقليبها شمالا وجنوبا وشرقا وغربا ليلا ونهارا وما تحمله من أمطار وأخطار، أورثه ذلك تعظيما لله وخوفا من عذابه، ولم يأمن مكر الله تعالى: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وفي الآية 8 يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. وهذه الصورة البغيضة مع أنها صورة فريق من المشركين في مكة، إلا أنها تتكرر في كل عصر، فكم في الناس من يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، لأنها لا توافق هواه ولا تسير مع مألوفه ولا تتمشى له مع اتجاه. ثم في الآية 21 هل تعرف هذه الآية التي تسمى مبكات العابدين؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ قال عبد الرحمن بن عجلان: بت عند الربيع بن خثيم ذات ليلة فقام يصلي فمر بهذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ فمكث ليلته حتى أصبح ما جاوز هذه الآية إلى غيرها ببكاء شديد. وعن مسروق قال: قال رجل من أهل مكة: هذا مقام تميم الداري، لقد رأيته ذات ليلة حتى أصبح أو قرب أن يصبح يقرأ آية من كتاب الله ويركع ويسجد ويبكي، أم حسب الذين اجترحوا السيئات الآية. وكان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية يقول لنفسه: ليت شعري من أي الفريقين أنت، فماذا يقول أمثالنا. وفي الآية 23: مخالفة ما تهوى الأنفس شاقة، وكفى شاهدا على ذلك حال المشركين وغيرهم ممن أصر على ما هو عليه حتى رضوا بإهلاك النفوس والأموال ولم يرضوا بمخالفة الهوى، حتى قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وقد علق الحسن البصري رحمه الله على هذه الآية فقال: هو المنافق لا يهوى شيئا إلا ركبه. ثم أخيرا في الآية 27: يومئذ يخسر المبطلون. دخل سفيان الثوري المدينة يوما فوجد شيخا اسمه المعافري يحدث الناس بما يضحكهم به، فقال له: يا شيخ اتق الله، أما تعلم أن لله يوما يخسر فيه المبطلون؟ قال الراوي: فما زالت تعرف في وجه المعافري حتى لقي ربه. فهل يعي هذا المعنى المبطلون ومن ضيعوا أوقاتهم مع المبطلين؟ هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.